وتوزيع بحيث تصبح ثروة قليلة، ما تصير ثروة كبيرة تصل الى حد الاستغلال، يخليها معقولة دائما، تمشي الاقتصاد بدون ان توصل الى الاستبداد. تلاحظ الان النظام الرأسمالي وحدة من مصايبة تضخم الثروة، الثروة تضخم تضخم لا حدود له، يصبح لك واحد يحتكر شعوب بكاملها وهو واحد دائما يبتز يشتغل، وهاي الثروة ملعونة بها الصنمية اللي يسميها ماركس صنمية الذهب. صنمية الذهب، هذا الذهب اذا الانسان فك عينه عليه ما يشبع منه بعد، كلما يأخذ يريد الزيادة، كلما يأخذ يريد الزيادة. هذا اللون يكافح الاسلام مكافحة رقيقة بيش؟ عن طريق الميراث. واني خفت الموالي من ورائي، اولاد العم يقول اخاف يجون ياخذون ميراثي، وبعدين اذا اخذوا ميراثي يصرفوه في غير طاعة الله. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. زين، احنا عندنا استعمالات، التفت لي والله شوي خل اوضح لك هالفكرة. اكو عندنا استعمالات، انا اكثر من واحد من اجا وهمشوا باذني قالوا لي شيخنا انت ليش ما تتبسط شويه بالقراءه، انت تقرا اشياء بها تعقيد وتخلينا قايمين احنا مو فاهمين. يا اخي شو اسوي، احكي على نفسنا يعني؟ ما ادري انا شو اسوي والله، ما مشكله يعني، انا احاول المجتمع قدر الامكان احرق اعصابي حتى افيده بمعنى يطلع بمحصل يطلع بنتيجه ولو شيء بسيط. شوي تلتفت لعيوني زين اوضح لك الفكره. الموضوع موضوع الالفاظ، كل لفظة تطي معنى. شلون تطي معنى؟ يعني الان لما واحد يقول انا كنت بالجو، شنو معنى كنت بالجو؟ يعني راكب بطيارة. الايام في اصطلاحنا انا سفري كان بالجو، ما نقدر نقول ان معنى سفري بالجو، هذه ما نقدر نقول ان معنى سفري بالجو باني انا قعدت وخليت عيوني تسافر بالجو تنتقل من مكان الى مكان، لا. رأسا نستفيد من اللفظة ان هذا راكب له بطيارة. لما يقول واحد مات وورث، استفهم من الكلمة انت، واحد مات وورث، شنو معنى الكلمة؟ معنى الكلمة يعني ميراثة، يعني هدومة فراشة اثاثة تروته نقوده اطاه الاولاد، هذا معنى ميراث. اما يجي واحد يقول لا مات واحد وورث العلم، شنو هو العلم؟ يورث حتى ورث العلم؟ هو العلم شنو؟ العلم زولية وتنتقل يعني من الابو الى الابن، كيف العلم يورث؟ المنزلة تورث. مو انت تستغرب يعني هذا الكلام لما يجي من فقيه، وهي تستغربه يعني لما تلاحظ بعض المفسرين. شوف مع الاسف الانسان لما يحب شيء، الحب يعمي ويصم. واحد يجي للآية وورث سليمان داود، يقول انبياء ما يورثون، شو يورثون انبياء؟ يقول يورثون العلم والحكمة. يقول يا اخي ليش تضحك على عقلك؟ علم يورث؟ شلون يتورث العلم؟ يعني الان كل عالم ابنه لازم يطلع عالم، وكل جاهل ابنه يطلع جاهل مثلا؟ شلون يعني؟ الان اكو علماء، كل العلماء طلعوا اولاد علماء؟ لا، انا اعرف هواية مجموعة من العلماء عندهم اولاد ما في، الحمد لله حفاي والله الحمد. المسألة شنو موضوع يعني؟ شو اكو علاقة هي بالعلم؟ ما العلاقة ان العالم لازم ابنه يطلع عالم؟ ماكو شيء من هذا، ماكو ملازمة ابدا. العلم ما يورث، لا العلم ولا الحكمة ولا المنزلة. لفظة الميراث تطلق لفظة الميراث على الامور المادية، هاي لغة العرب. يعني القرآن لما نزل نزل بلغة العرب. طبعا الان الظاهر احنا عدنا بالقرآن، ظاهر القرآن حجة عد المسلمين بصورة عامة، ظاهر القرآن حجة. يعني هسه انت لما تقعد هنا وتقول للواحد بالله انطيني مية، جيب لي مي، يروح اذا جاب لك ماي يعتبر ممتثل، امتثل امرك. لما قلت له قال لك اعطيني ماي وطيته ماي، انت تعتبر ممتثل. لما يقول لك بلا اعطيني ماي وتروح تجيب له بطيخ مثلا، تعتبر ممتثل؟ طبعا لا، يعني ماي ما يصدق على البطيخ، ما له معنى. كذلك ظاهر اللفظ حجة، لما يقول ميراث ظاهر اللفظ حجة، لما يقول ميراث معناه شنو؟ الأشياء المادية، الملابس، أسرة النوم، النقود، الأفرشة، الأواني، هاي الأمور المادية. فمعنى ورث يعني أخذ الأمور المادية. لا، يجون يقول لا ترى الأنبياء ما يورثون. ليش؟ لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. أولا أعتقد من حق أهل البيت أن يسألون، يقولون لما النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا يورث لازم يقول هالبنت هاي، هو منه المسؤول عن هالقضية؟ يعني النبي كان يحبها للزهراء بلا كلام، يحبها حب لا حدود له، زين يعبر عنها شجنة مني روحي التي بين جنبي، يعبر عنها النبي، زين. هو النبي يعني وده يبهذلها للزهراء، وكان بحياته يقول تعال انا راح اموت واذا متت لا تروحين الطالبين بالميراث، لا تخلقين استغرب بين المسلمين، لا تخلقين مشكلة، اقعدي ببيتك، ترى انا ما ورث، انا ورث الحكمة، اقعدي بمكانك. طيب ليش ما ودى وراها النبي؟ ليش ما اخبرها؟ كان اخبر علي بن ابي طالب اخر ابن عمه، اخر لحظات حياة النبي راسه بحضن علي بن ابي طالب، زين. فليش ما يقول له؟ يقول له بكرة زوجتك قد تطلع الطالب بالميراث، ارجوك خليها بالبيت، لا تخليها تطلع الطالب بالميراث، لان احنا لا نورث، ما تركناه صدقة. زين ليش النبي بس الواحد يقول له، بس الخليفة الاول يقول له؟ ليش الخليفة الاول مو طرف بالموضوع، على شنو الخبرة؟ ليش؟ شنو الغاية؟ يعني المشكلة ان احنا اذا عالجنا الامور شوية بموضوعية نقدر نناقش، نقول ان الصحابة دارت ما بينهم نزاعات واهواء وصارت مشاكل وعولجت، لن يجي نزيف حقائق من اجل تصحيح موقف، لا لا لازم نكون موضوعيين، لان يدور الامر بين ان نزيف الاسلام او بين لا نقول شخص من الاشخاص ارتأى رأي وهذا رأي ما وافق الشريعة، زين. وهي فرق اكو بين هذا وبين ذاك. اذا الزهراء سلام الله عليها هي الطرف، كان يمكن يودي ورا النبي ورا الزهراء يقول لها لا تطالبين بفدك، ترى فدك انا ما احنا ما نورث، زين، على ان فدك النبي اعطاها عطية. ارجع الى كل التفاسير، الفخر الرازي، عملاق المفسرين، زين، الطابرسي العملاق الثاني عند الامامية، القرطبي، تفاسير الطبري، كل التفاسير ارجع لها، تعال الى الايات، تعال الى مسألة ميراث النبي، كلها ارجع لها باجمعها، عد اليها وشوف شي ذكرون عن مسألة تفاسير هذه الايات وموقف الزهراء بالذات منين؟ من هذا الموضوع. الزهراء لو لم تعرف ان لها حق ما وقفت هذا الموقف اطلاقا. زين النبي لما يقول يؤذيني ما يؤذيها، هسه ما لازم المفسرين كلهم لما يجون الى هالآية وآتي ذا القربى حقه يقولون النبي ودى ورا فاطمة واعطاها فدك، منحها اياه منحة، فهي طالبت اولا بالنحلة، دعوة النحلة ارجعت ردت طالبت بالميراث، ردت دعوة الميراث طالبت بسهم ذوي القربى، ثم انا بنت رسول الله انطوني سهم ذوي القربى، قالها ما وصل الى علمي ان اباك كان يدفع اليك كل السهم، يشد حاجتك من سهم ذوي القربى وانا مستعد اشد حاجتك، ما خليك تعرين اشتري لك ثوب ولا خليك تجوعين اطيش طعام. كزهراء انا ما جاي استجدي، ما جاي اطلب، انا دا اريد حق الي اريده. فانعكست لك هالمسألة هذه على تأريخ المسلمين، مع ان الانبياء بصورة عامة حالهم حال الناس في موضوع الميراث يورثون، يعني القانون الفقهي الاسلامي في موضوع الميراث ان الميراث شامل ما الى علاقة بنبي او غير نبي، يعني حال النبوة هنا لا دخل لها، النبي بشر يورث والانسان يورث وموضوع الارث مسألة بشرية تماما. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اذا موضوع الميراث
موضوع يتفق الانبياء مع غير الانبياء به على حد سواء، وما نقدر نعتبر ان الانبياء لهم ميزه بهالجانب، لان الارث امر شامل. لكن هذه الثغره كما ذكرت لك عاشت في تاريخ المسلمين وتركت بصمات، ما ادت الزهراء انزعجت بلا شك، انفعلت انفعال كبير واضطرت ان تقف ذلك الموقف وتخطب خطبتها. الشيخ المفيد يقول انتشر الخبر بالمدينة الصبح ان الزهراء راح تطلع الى مجلس الخليفة الاول تخطب. الهاشميات كلهن اجتمعن على باب البيت ينتظرن طلعة الزهراء. يقول صارت بمدخل البيت، بمجرد ان صارت بمدخل البيت صارت عندها عنت لها الذكريات، هيك الجوها المسلمين، طالع الطالب ببلغة، هذه بنت عزيزة رسول الله، طالع الطالب ببلغة للحسن والحسين، لهالحد الجوها قحط يعني ان تعطى فدك، فليكن اكرام لرسول الله ان تعطى فدك، ما لازم حق، كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرماها الشريف عون، بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وسفاها، هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونزاها، صارت بباب البيت عنت لها الذكريات انتحبت باكية، المسلمين الجؤوها الطالب ببلغة لاطفالها انتحبت، شعرت بلون من الضيم من الهضيمة من الذلة. يقول الشيخ المفيد فجاوبها النحيب من النساء، النساء اللي برا كلهن جاوبنها بنحبة واحدة، طلعت بها الجو المشبع بالدموع، اقبلت الى ان انتهت الى مجلس الخليفة، جلست ضربت لها ملاءة، الملاءة ستر فردة يعني، وضعت الملاءة بينها وبين المسلمين، انت انه اجهش لها المسلمون بالبكاء، امهلت حتى اذا سكن نشيج القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على ابيها رسول الله، عاد القوم الى بكائهم، عادت الى سكوتها، حتى اذا هدأوا قالت الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وشبوغ الاء اشداها وتمام منن اولاها، جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها، الممتنع عن الابصار رؤيته وعن الالسن صفته وعن الاوهام كيفيته، ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها وانشأها بلا احتذاء امثلة امتثلها، كونها بقدرته ذرأها بمشيئته من غير حاجة منه الى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها، واستمرت كأنها النبع الهادر الى ان وصلت قالت وانتم الان تزعمون ان لا ارث لي ولا حظوة من ابي، افخصكم الله بآية اخرج ابي محمد منها، ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان، اولست انا وابي من اهل ملة واحدة، ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخبر المبطلون. واستمرت بخطبتها الى اخر مقطع. زهراء 18 سنة هاي عمرها، اللي يحكي لك هالخطبة كان عمرها 18 سنة بيها، عمر الورد عمر طفل، ها 18 سنة، اتأمل الى هالمعاني اللي استوعبتها ستعرف معدن هذولا شلون معدن. ها 18 عام من بعد ما فرغت من خطبتها قال لها الخليفة ما اصنع، لان تفتقر عائشة احب الي من ان تفتقري انت، سمعت اباك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، رجعت تعثر باذيال الخيبة والالم، رجعت كثيرة الفؤاد، رجعت الى البيت، ظلت في كسر البيت طريحة فراش يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة، تستجير بالدموع تتطلب دواعي الاشى وبواعث البكا، وين تجي؟ تجي الى القبر، ما يجن الليل تأتي الى قبر ابيها رسول الله، تجلس على القبر تبل ترى القبر بدموع عينيها، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبا صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. شويعات تأخذ في مناجاة القبر تفرغ أحزانها وتعود إلى البيت تجلس بكسر البيت تتأمل وين وصلها الزمان بعد أن كانت ملء العين ملء السمع والبصر في ظل رسول الله وإذا بها قابعة بكسر بيتها لا يأوي إليها أحد استجارت بالدموع وبالحسرات وبالآلام إخلاص عينك ما رعوني دمك يا بلواني خذوا نحلتي وبتشوى عيوني. اشتدت عليها العلة الى ان قربت وفاتها. صاحت لأسماء قالت أسماء قالت بلى قالت انا ذاهبة الى حجرتي اسكبي لي ماء. أسماء تقول اسكبت لها ماء حميت لها ماء. اغتسلت اخرجت ثيابا جدد لبستها قالت انا ذاهبة الى الحجرة اضطجع بحجرتي. أسماء انتظريني ساعة ثم ناديني ان اجبتك والا يعلمي اني لحقت بأبي رسول الله. تقول أسماء آوت سيدتي الى مرجعها ووقفت على باب المرجع تخنقني العبرة وتأخذني موجة بعد موجة من الألم منتظر الزهراء. بعد ساعة ناديت يا بنت رسول الله ما اجابتني. هي اوصتها قالت لها أسماء الى رجع الحسنان ضعي لهما طعامهما وقولي لهم امكما نائمة في غرفتها. تقول أسماء انتظرتها ناديت يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الردا ما أجابتني. يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى ما أجابتني. تقول أقبلت إليها كشفت الردا عن وجهها وإذا بها ميتة جلست عند راسها أبكي وأنا أقول عز العزى بعدك يا بنت رسول الله. تقول أسماء بينما أنا كذلك إذ رجع الحسنان صحى أسماء ما لنا لا نرى أمنا أين أمنا. قلت سيداي هي مضطجعة بالحجرة نائمة هناك دونكما الطعام تناولا طعامكما. قال أسماء متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا. أسماء دلينا. قلت هي مضطجعة بحجرتها بادر إليها الحسن أقبل إليها كشف الرداء عن وجهها وإذا بها ميت على نحيبه. أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى داخل البيت وجد الزهراء قد فاضت روحها جلس عندها أطال النظر إليها وشخص ببصره إلى قبر النبي صح السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك المختار لها الله سرعة اللحاق بك. من بعد ما أبنها التفت إلى أبي ذر الناس اجتمعوا يريدون تشيع الزهراء. قال يا عم يا أبا ذر. قال بلى. قال قل لهم أخر إخراج الجنازة. وفعلا طلع أبو ذر قال لهم إخراج الجنازة أؤخر لأن الزهراء أوصته. قالت لا أريد أحدا يحضر غسلي والصلاة علي وحدك أنت وجماعتك تصلي علي. فعلا أبو ذر طلع إلى الناس قال لهم الجنازة أؤخر إخراجها ورجع إلى البيت. أقبل أمير المؤمنين أشار إلى أبي ذر قال يا عم يا أبا ذر أعني على حملها. عجيب يعني علي ابن أبي طالب يحمل باب خيبر 18 ذراع طولها، 10 أذرع عرضها، سمكها 6 أشبار. الزهراء في عمر الورد، برعم صغير. يقول لأبي ذر أعني على حملها، ما يقدر على حملها. ماذا جرى عنده في تلك اللحظات؟ حمل أبو ذر طرفا من الفراش، وحمل أمير المؤمنين الطرف الثاني، أقبل بها، سجاها على المغتسل، غسلها بثيابها، صاح حسن حسين زينب أم كلثوم فضة، هلموا تودعوا من أمكم فاطمة. قبل أن يعقد عليها الكفن أقبلوا إليها تودعوا، من بعد ذلك أخرجها، طلع بها شوكة نص الليل، أوصلها إلى القبر والتفت إلى المشيعين. أول واحد التفت لأبي ذر، قال عم أبا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار. لظل بعد لا تخلي واحد من الطفلين. التفت إلى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة ببقائكم، أرجعهم بأجمعهم. أنزلها وحده بالقبر وجلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله. ما لي وقف على القبور مسلما قبر الحبيب، ولم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا، أمشيت بعدي خلة الأحباب. ولأي الأمور نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم وفقنا لما يرضيك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نسألكم الدعاء.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net يشكل قانون العزل السياسي في البحرين صورة واضحة وفاضحة لطبيعة واقع الاستبداد الذي ينتهجه النظام الحاكم في البحرين ويقمع به الحقوق والحريات العامة فالقانون الذي أقرته سلطات البحرين في العام 2018 يعزل أكثر من نصف المجتمع البحريني ويحرمهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخابات والترشح ويحرمهم من مزاولة أنشطتهم وأعمالهم في أغلب مجالات الحياة العامة فبعد العمل الخيري ورفض مرشحين كثر في انتخابات الجمعيات الخيرية ها هو قانون العزل يطال العمل الرياضي أيضاً ويخنق المجتمع المدني بشكل كامل لأن النظام البحريني قام وبعد 5 شهور من إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي المعامير قام برفض عشرة مرشحين من أصل 16 لدخول المعترك الانتخابي للدورة القادمة حيث تلقى المرشحون اتصالا من رئيس لجنة الانتخابات في النادي يخبرهم برفض ترشحهم وعليهم مراجعة الجهات المعنية التي هي وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال مدة أسبوع فقط، في الوقت الذي تستغرق إجراءات تعديل الأوضاع أكثر من ذلك. المتابعون للشأن البحريني يرون أن مراجعة بعض المرشحين المرفوضين أن بعض المرشحين المرفوضين راجعوا الجهات المعنية دون أن يتبين لهم سبب الرفض حتى الآن، رغم عدم وجود أي قضية بحقهم سواء كانت أمنية أو جنائية أو حتى انتماء للجمعيات السياسية التي تم حلها كالوفاق ووعد وأمل. وسيعرقل تشكيل وسير عمل الإدارة، علما أن قرية المعامير يفوق تعدادها 10,000 نسمة، وهي بحاجة لنادي فعال وإدارة صلبة وكاملة. بصورة عامة، فإن رفض هذا العدد من المترشحين يشكل ضربة للعمل التطوعي، ويسبب نفورا للطاقات الشبابية التي يعتمد عليها سير نشاط المؤسسات الأهلية والاجتماعية في كافة الأنشطة التطوعية، خصوصا أن جميع المترشحين للنادي هم من أصحاب الهمم والكفاءات والطاقات الشبابية العاملة في مختلف المجالات التطوعية، وقد تطوعوا لخدمة المواطنين بلا مقابل أو أجر، وكان الأجدر بالنظام أن يشجع هؤلاء ويشكرهم على المبادرة الطيبة في خدمة الوطن والمواطنين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بسماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية. سماحة السيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد، ما هو قانون العزل السياسي وما الغرض من تدوينه في البحرين؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، ومساكم الله بالخير. أولا، قانون العزل البحريني هو قانون سنه النظام البحريني لمعاقبة كل صوت يعارض سلوك النظام البحريني، وكل صوت يطالب بالحقوق البسيطة التي يجب أن يتمتع بها المواطن البحريني. وهذا إنما يدل على مستوى أن التناقض الذي يتحدث يدعيه النظام من ناحية أنه يريد أن يكون هناك حوار، ويريد أن ويطرح معادلات للإصلاح السياسي في الدولة، ومن ناحية أخرى نجد هذا بالأقوال وإنما بالأفعال نجد تطبيق هذا القانون من أجل حرمان المعارضة، بل صح كل ما تبقى من معارضة في البحرين، وإبعادها وتجريدها من كل حقوقها المدنية. وهذا مخالف للقوانين الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، إذا كان هناك بعض ما حقوق أو قوانين دولية، لأنه بالواقع واقع اليمن اليوم، العدوان السعودي على اليمن وما يجري في الكثير من الدول وفي فلسطين، نجد بأن المؤسسات الدولية هي مشلولة، ليس لها أي حيلة ولا جمل من أي تحركات للحفاظ على حقوق البشر والحقوق الإنسان. لذلك اليوم مطلوب من الدول الحرة أن تعمل وتساند وتدفع باتجاه إحياء هذه القوانين لوضع النقاط على الحروف ولإعطاء الحقوق للشعوب ولحمايتها من الاضطهاد، وخاصة من أنظمة كالنظام البحرين.
طيب، ما هو تأثيرات القانون على الحياة الاجتماعية في البحرين؟
يعني عندما يكون هناك قانون، وهذا القانون هو من أجل حرمان المعارضة من حقوقها المدنية، أي معنى حقوق مدنية؟ يعني ممنوع الوظيفة بالدولة، ممنوع الترشح للانتخابات، كل ما يمكن أن يكون له حقوق مدنية بالنظام يمنع هذا المواطن تحت مزاعم أنه هو إرهابي ويمارس يعني يعطوه صفات واتهامات ما أنزل بها من سلطان لإبعاده كل البعد عن هذا الموضوع. وأيضا هناك انتقادات من قبل المنظمات الدولية لهذا القانون والمطالبة بإلغائه، لأن اليوم بالواقع ما يقدم عليه النظام البحريني هو يعني من أخطر أنواع الاضطهاد بحق المواطنين، وهذا يحتاج إلى تدخل فوري وعاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان، من قبل المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، لإجبار النظام البحريني على التوقف عن هذه المضايقات ومنع هذا القانون من السريان، وإلا هناك عواقب وخيمة على المعارضين وما تبقى من المعارضين في البحرين.
طيب، لماذا يحاول النظام البحريني أن يضع العقبات أمام نادي المعامير، علما بأن المعامير تضم أكثر من 10,000 شخص في البحرين؟
لأنه كل أساليب المعارضة، إن كانت السلمية أو كانت ثقافية أو كانت حتى على صعيد الرياضة، لا يتحمل النظام البحريني أي نوع من هذه الأنواع، وخاصة هون في عامل أساسي نحن بدنا ننظر له، إنه النظام البحريني اليوم يحكم قبضته الأمنية ويفرض قوانين على قياسه الخاص بعد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى إنه فتح السفارة الإسرائيلية في المنامة والتظاهرات التي خرجت وتحدث النظام رغم الاضطهاد ورغم القمع ورغم التهديد والتهويل والقتل والأحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية، أصر الشعب البحريني ليقف أمام سفارة الاحتلال. ويعبر عن رفضه لسياسة النظام البحريني. اليوم الموضوع لم يعد موضوع حقوق عادية، لم يعد موضوع أنه أنا كمعارض بدي أترشح عن نيابة أو بدي أحصل على حقوق أو وظيفة، هذا تحصيل حاصل مسلوب منا المعارضة، ولكن اليوم يريد النظام أن يشرع هذا السالب وهذا الاضطهاد بطريقة قانونية. من أجل أن يدفع من المعارضين لإخراجهم من البحرين واستبدالهم بشعوب أخرى كما نجد على هذا المنوال. لكن اليوم أيضا الخطورة الأكثر أنه اليوم النظام الكيان الإسرائيلي يسرح ويمرح في البحرين ويفرض ما يريد على النظام البحريني، وهذاك النظام ليس له أي حيلة من سوى أن الرضوخ وأنه يأخذ رضا الاحتلال الإسرائيلي ليبقى على سدة الحكم، لأننا نعلم جميعنا لأن أغلب الأنظمة في مجلس التعاون سقطت شرعيتها بعد تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن الشعوب اليوم ترفض التطبيع والأنظمة مكرهة ذهبت إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، ما هي تأثيرات قانون العزل على مستقبل الرياضة في البحرين؟
أولا أنا لا أعتقد بأنه بعد في رياضة في البحرين، وإذا كان هناك رياضة يمكن أن تكون هذه الرياضة على قياس النظام البحريني، وهذا لن ينجح صراحة، لأنه اليوم حتى موضوع الرياضة أصبح والرياضيين ووجدنا الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أحد المعارضين في أستراليا، جاء ليمارس يذهب إلى دولة أخرى فتم اعتقاله على في المغرب، ومن ثم حاولوا أن يأتوا به إلى البحرين. بعد ضغط بعد التي واللتي عادوا تم إفراج عنه وأعادوه إلى أستراليا. حتى النظام البحريني لم يرحم الرياضيين ليس فقط على أرض المملكة، وإنما يحاول أن يضطهد البحارنة المعارضين وخاصة الرياضيين خارج المملكة. وهذا دليل على هذا الشخص المعارض الذي كان في الذي يحمل الجنسية الأسترالية وجاء إلى المغرب وعمل بكل قوة من أجل اعتقاله وإعادته إلى البحرين. هذا يعني بأن اليوم النظام البحريني لا يستطيع حتى تحمل الأصوات المعارضة في الخارج. والدليل أكثر على ذلك أنه عملوا مؤتمر لجمعية الوفاق في بيروت. اليوم النظام البحريني يضغط على حكومة لبنان من أجل إخراج المعارضين من بيروت، لكي لم يعد يعني ضاقت الأرض ذرعا به حتى في على البعد، لا يستطيع تحمل أصوات المعارضة وانتقادات المعارضة، وخاصة أن التقرير الذي خرجت به جمعية الوفاق يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، وأيضا يطالب بعودة المراقبين الأمميين إلى البحرين ليطلع عن كثب على الاضطهاد الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون في النظام البحريني، والممارسات التعذيب والاضطهاد الذي يتعرضون له بشتى أنواعه في السجون. وهذا يؤدي في أغلب الأحيان إلى شهادة الكثير من المعارضين داخل السجون. يعني اليوم النظام البحريني يحاول إخماد الأصوات على كافة الصعد والاتجاهات، ولا يتحمل أي صوت معارض بداخل المملكة وبخارجها. لذلك اليوم سنج القوانين في الداخل لمعاقبة ولملاحقة ولصح كل ما تبقى من معارضة، وأيضا هو في طور أن يسن قوانين أيضا ليفرض على الأنظمة الأخرى التي تحوي المعارضين البحرنة من معاقبتهم وملاحقتهم ومنعهم من الخروج إلى الإعلام.
طيب، هناك من يعتقد بأن يعني من حق الأنظمة أن تحافظ على كيانها، أن تحافظ على كيان الدولة. هل هناك أي مبرر عرفي أو قانوني لتشريع هذا القانون؟
إذا كان القانون الدولي يحض على حرية حماية حرية التعبير، ووجدنا على مدى 10 سنوات انتقادات جسيمة وكبيرة جدا للنظام البحريني بضرورة الحفاظ على حرية التعبير السلمي، ووجدنا أن الثورة البحرينية هي ثورة وردية خرجت بسلمية مطلقة، ولا تزال إلى الآن تحرص على شعار السلمية، وهي خرجت من أجل المطالبة بحقوق واقعية وطبيعية للشعب البحريني. لم يخرجوا من أجل إسقاط النظام، وإنما خرجوا ليقولوا للنظام أن هناك حقوق للإنسان يجب أن يتمتع بها، موجودة في كل العالم باستثناء المملكة في البحرين. فطالبوا بهذا الموضوع، لم يتحمل النظام، وجاء النظام السعودي وساند ودعم خشية من أن تصل شرارة التظاهرات إلى السعودية. أخمدوا وأحرقوا وقتلوا وانتهكوا أعراض الشعب البحريني، وسبوا النساء ووضعوهم في السجون وعذبوهم وقتلوا الكثير من المتظاهرين لإخماد الأصوات ولمنعهم من الحديث عن حقوق الإنسان. ليش؟ لأقول لك يا بصراحة أنه مشكلة المشكلات اليوم التي يعاني منها وتعاني منها الأنظمة التي تتحدث عنها جنابك الكريم، أنه هذه الأنظمة منصبة من قبل الاستعمار، ليس فيها ديمقراطية، ليس فيها انتخابات تشريعية، ليس فيها انتخابات رئاسية، فقط هناك مالك يعين ويبقى حتى يموت المالك على كرسي الحكم ويتحكم برقاب العباد والأشهاد. على صعيد المثال أنه رئيس حكومة البحرين بقي لمدة 47 عام على في الحكومة دون أن يتم تغييره. طب معقول أنه رئيس حكومة يبقى هذا العمر ولم يسقط من الحكومة إلا بعدما جاء عزرائيل وأخذه؟ وهذا يعني أنه اليوم الشعوب في مجلس التعاون شعوب مضطهدة مسلوبة الإرادة، فقط أنت عليك تأكل وتشرب وتنام، أكثر من هيك ما إلك علاقة بأي شيء، ممنوع تعكس سياسي، ممنوع تعبر عن رأيك، حتى موضوع انه انت تعبر انه انت مسلم وملتزم وعندك لحية ممنوع. ليش؟ لانه اليوم الانفتاح صوب الاحتلال الاسرائيلي والكباريات التي المفتوحة في البحرين
نعم نعم سمحت السيد،
هذا شيء كان ايضا يعني يعلم عن الخزي والعار من قبل نظام بحريني باتجاه المسلمين في البحرين، بغض النظر إن كانوا شيعة أو سنة، الكل اليوم متضرر من سلوك النظام البحريني.
نعم. طيب لماذا هذا الإصرار من النظام البحريني على معاداة الشعب ووضع العراقيل أمامه؟
لأن سقطت شرعيته ولا يستطيع أن يعني هو لماذا أيضا ذهب للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ لأنه شعر بالضعف والهوان ولا يوجد طريق أمامه للحفاظ على بقائه في الحكم سوى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بزعمه أن الاحتلال سيؤمن له شرعية وسيعطيه ضمانة بالاستمرارية في النظام. بس أنا أقول لك من إذاعتكم الكريمة، يعني التاريخ شاهد بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أمان وليس له ضمانة، والاحتلال الإسرائيلي كالسرطان. يعني عندما شبه الإمام الخميني قدس سره الشريف الاحتلال الإسرائيلي بأنه غدة سرطانية يجب أن تزال من الوجود. ليش؟ لأنه يدرك الإمام رحمة الله عليه أن هذه الغدة السرطانية عندما تفتك بجسم الأمة ستشله وتقتله لهذا الجسم، لكن ليس هناك للأسف الأنظمة لا تبقى هذا الأمر، وإنما تعمل وفق المعيار أنه خلي السرطان يستشري لعلينا وعلى أعدائنا يا رب، ودون أن تسقط النظام ويقى الشعب. يعني نظام البحريني يعمل وفق سياسة الجماعات التكفيرية والإرهابية التي جاءت إلى المنطقة، إما بيكون الأرض محروقة ويبيد البشر والشجر والحجر وكل ما يمكن والمدر وكل ما يمكن أن تطاله أيديهم من أجل أن هم يسيطروا. واليوم النظام البحريني على نفس المنوال يريد أن يحرق البحرين عن بكرة أبيها بشعبها وكل ما فيها من أجل أن يبقى هو في الحكم، وإلا الويل والسبر وعطاء بالأمور. هذا هو الواقع للأسف الشديد.
طيب هل هذا القانون، قانون العزل العام، يرتبط بنحو أو بآخر بالتواجد الأجنبي في البحرين؟
دون أدنى شك، قلت أنا قبل قليل بأن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يسرح ويمرح في البحرين، وبالوقت نفسه عندما يقدم النظام البحريني على هدم مراكز أو مساجد والحسينيات للمسلمين، بالوقت نفسه يبني معابد لليهود في البحرين. هذا ماذا يعني؟ هذا قمة التناقض بين ما يريده النظام وما بين الواقع والحقيقة على أرض الواقع. اليوم القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين الأصول السادس هو يعني اليوم يؤدي ويعني التدخل الغربي في الشؤون العربية والإسلامية هي تزيد من الأزمة من ناحية أنه اليوم كافة القرارات التي يأخذها النظام قطعا ستكون تحت من إملاءات من قبل الاحتلال الأمريكي. أنا أعتقد بأنه احتلال وليس وجود، لأنه اليوم عندما يكون القرار الأنظمة مسلوب والشعوب مضطهدة بسبب وجود قوات أجنبية، هذا قمة الاضطهاد وقمة الاحتلال والاستعمار، لكن بطريقة مقنعة وليس بالطريقة الظاهرية. يعني ما بشوف دبابات وانتشار عسكري أمريكي بالبحرين، لكن اليوم البحرين تعيش تحت وطأة الاستعمار الأمريكي بكل ما للكلمة من معنى.
نعم.
والدليل على ذلك أنه النظام الأمريكي أيضا يساعد، وهناك فضائح جمة خرجت إلى الإعلام أنه النظام الأمريكي متورط بمساعدة النظام البحريني والسعودي بملاحقة المعارضين في أمريكا وكندا وما شكل من هذا الموضوع، ووجدنا عدد من المعارضين تم اعتقالهم وإعادتهم إلى ديارهم لمعاقبتهم بسبب أنهم خرجوا وأخذوا الأمان في كندا وأمريكا، لكن للأسف طعنتهم أمريكا ولم تحترم القوانين الدولية وأعادتهم إلى البحرين وإلى السعودية.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سماحة السيد فهد السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية، كان معنا عبر الهاتف من طهران، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود حول محورنا لهذا اليوم، قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة. ونتابع لقاءنا هذا فيما تبقى من وقته من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: يشكل قانون العمل السياسي في البحرين صورة واضحة لطبيعة واقع الاستبداد الذي ينتهجه النظام الحاكم في البلاد ويقمع به الحقوق والحريات العامة. نعم. والأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته أن قانون العزل السياسي هو بهدف ممارسة المزيد من المضايقة على الناشطين، وكل من يحاول أن ينخرط في العمل السياسي في البحرين إلا من يوافق النظام ويوالي النظام. شكرا للأخ جاسم على هذه المشاركة. والأخ علي من البحرين يقول في مساهمته هذه: القانون الذي أقرته سلطات البحرين في العام 2018 يعزل أكثر من نصف المجتمع البحريني ويحرمهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشح، ويحرمهم من مزاولة أنشطتهم وأعمالهم في أغلب مجالات الحياة العامة. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد من البحرين يقول: النظام البحريني قام وبعد 5 شهور من إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي المعامير برفض 10 مرشحين من أصل 16 لدخول المعترك الانتخابي للدورة القادمة، وتلقى المرشحون اتصالا من لجنة الانتخابات يخبرهم برفض ترشحهم وأن عليهم مراجعة الجهات المعنية وهي وزارة الشباب والرياضة خلال مدة أسبوع فقط، وهذه المدة لا تكفي لاستدراك الأمر وتقديم الوثائق اللازمة لذلك. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى حديث سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية حول هذا الموضوع، كان معنا عبر الهاتف من طهران، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا بحرين الصمود. كما تابعنا معكم مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، أيضا نشكركم على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقاءة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة بحرين الصمود. إلى اللقاء بإذن الله.
هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟ هل يمر المحاك إلينا؟ هل تمر الفتن؟ هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟
رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف،
رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف.
يكفي تشتيتا كفى عيشوا إخوة في الله عيشوا بصفا لا تستجيبوا لافتعالات الصغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.